الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله وغفر له: القول في النائم والمجنون والمغمى عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم ذكر رحمه الله ما يتعلق بالنائم والمجنون والمغمى عليه من أحكام، وذكرها مناسب للكتاب، فإن الكتاب في أحكام يكثر دورها، ومناسب من جهة أخرى لأن النائم والمجنون والمغمى عليه قد رفع عنه التكليف في هذا الحال، فبينهم وبين الناس والجاهل والمخطي والمكره نوع من التشابه، فناسب ذكره هنا. نعم، الأصل في هذا الحديث الذي سيذكره. قال رحمه الله:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر. هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود بهذا اللفظ من حديث عائشة رضي الله عنها.
نعم، هذا هو العمدة في هذه العوارض الثلاثة، فإن عوارض الأهلية نوعان: عوارض غير اختيارية، بل هي عوارض سماوية، وهي 11 عارضة تعرض للعبد، وهي الجنون والصغر والعتة والنوم والنسيان والإغماء والرق والمرض والحيض، فإنه عارض يمنع من بعض التكاليف، والنفاس والموت، ومنه في زماننا الموت الدماغي، وسيأتي ذكره. وهناك عوارض للأهلية مكتسبة يكتسبها العبد، مر منها السكر والجهل والإكراه، هذه عوارض مكتسبة. فالأصل في النائم والمجنون والصغر هذا الحديث، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاه، وروي عن علي، وهو حديث صحيح ومشهور على اختلاف عند أهل الحديث في بعض ألفاظه أشار إليها المصنف رحمه الله. قال الشيخ أبو إسحاق تحت:
قال الشيخ أبو إسحاق: العقل صفة يميز بها الحسن والقبيح.
نعم،
قال بعضهم: ويزيله الجنون والإغماء والنوم.
قال الشيخ أبو إسحاق، لعله المروزي رحمه الله في ذكر ضابط العقل ما هو، قال: صفة يميز بها، يعني العبد، الحسن، أو يميز بها الحسن والقبيح، وهذا العقل يزيله بالكلية الجنون، ويزيله الإغماء والنوم على ما ذكر. والصحيح أن النوم لا يزيل العقل، وإنما يستره كما سيأتي. والعقل سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه، يعني يمنعه من الوقوع في المهالك والمحرمات، ويسمى حجرا لأنه يحبسه، إن في ذلك لقسم لذي حجر. والعقل نوعان: عقل نافع وهو عقل المؤمن، وعقل غير نافع وهو عقل الكافر. وقال بعضهم: العقل لا يعطى لكافر، إذ لو كان له عقل لآمن بالله عز وجل، وإنما يعطى الكافر الذهن. أم تأمرهم أحلامهم بهذا، فلهم أحلام لكنهم لا يعقلون. وهذا العقل اختلف النظار والعلماء في محله، هل هو في القلب أو في الدماغ؟ فقال الشافعية وجمهور العلماء والمتكلمين إنه في القلب، العقل محله في القلب. قال بعض أصحاب أبي حنيفة وهو قول أكثر الأطباء إنه في الدماغ، قالوا في الدماغ يدل عليه أنه ينصرف إلى دماغه إذا عند التفكير، قالوا لأنه أيضا إذا ضرب على رأسه جن. وأكثر العلماء على أن العقل في القلب لدلالة القرآن، كما في قوله عز وجل لهم قلوب لا يفقهون بها، والفقه هو الفهم، والفهم لا يكون إلا بالعقل، لهم قلوب لا يفقهون بها. قال عز وجل لهم قلوب لا يعقلون بها، إلى أن قال فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قال عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ولم يقل على أدمغة أقفالها. وقولهم أن من ضرب على رأسه يصاب بالجنون فالعقل في الدماغ، يقال حتى من ضرب على خصيتيه قد يصاب بالجنون، ولا قائل أن العقل في الخصيتين، فهذا ليس بلازم. ومنهم من قال له ارتباط، وهذا صحيح، يمكن أن هو في القلب لكن له ارتباط بالدماغ، والله أعلم. هذا العقل يصاب بآفات، ومن أعظمها الجنون، وأخف منه الإغماء. قد قال عليه الصلاة والسلام ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب. وكان يقول يا مقلب القلوب وإن القلوب بين أصبعين. نعم.
وقال الغزالي الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره.
هذا الصواب، النوم لا يذهب العقل بالكلية، يستره، فإذا نبه انتبه، وأما الجنون فهو يزيله بالكلية، والإغماء وسط بين ذلك، قد يفيق وقد لا يفيق. نعم.
واعلم أن الثلاثة قد يشتركون في أحكام، وقد ينفرد النائم عن المجنون والمغمى عليه تارة يلحق بالنائم وتارة يلحق بالمجنون.
تارة يلحق أو يلحق في الأحكام بالمجنون، الثلاثة يعني المجنون والنائم والمغمى عليه، قد يشتركون في أحكام، وقد ينفرد النائم بأحكام، وقد ينفرد المجنون بأحكام، على تفصيل سيأتي بيانه في الفروع. نعم.
وبيان ذلك بفروع، الأول الحدث يشترك فيه الثلاثة.
يشترك فيه الثلاثة، ما هو الحدث؟ انتقاض الطهارة، فإذا توضأ الثلاثة فإنهم يشتركون في الحدث، ولذا يعبر الفقهاء كما مر معنا في الزاد في الناقض الثالث بزوال العقل، الناقض الثالث من نواقض الطهارة زوال العقل، سواء زال بجنون أو نوم أو إغماء عليه، ومعه السكر أيضا، إذا زال العقل انتقضت طهارته لأنها مظنة الانتقاض. ونقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على أن النقض يحصل بالجنون والإغماء، وأما النوم الناقض فهو الذي يزول معه الشعور بالكلية. قد جاء في الحديث العينان وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء كما عند أبي داود. فالثلاثة يشتركون في هذا الحكم، تنتقض الطهارة بها جميعا. نعم.
الثاني قضاء الصلاة إذا استغرق ذلك الوقت يجب على النائم دون المجنون والمغمى عليه كالمجنون.
يعني النائم يقضي الصلاة إذا نام واستغرق نومه الوقت، يقضي بعد خروج الوقت، هذا يجب على النائم، لحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، وهو في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه بألفاظ مختلفة. إذا استغرق النوم أو الجنون أو الإغماء وقت الصلاة وجب القضاء على النائم، لكن هل يجب على المجنون؟ استغرق جميع الوقت، دخل الوقت وهو مجنون، هذا ليس بمكلف، لا يقضي. المغمى عليه هل هو كالمجنون لأنه لا يستيقظ، لا يكاد يستيقظ حتى لو أوقظ، أو يلحق بالنائم فيقضي؟ كذلك الذي خدر في عمليات وبقي أو أغمي عليه أيام بسبب حادث، بقي أياما أو شهرا لا يدري ما حوله، هل يقضي جميع الصلوات أو لا يقضي؟ فقيل يقضي صلوات يوم وليلة فقط، وقيل يقضي ثلاثة أيام، وقيل يقضي الجميع حتى لو بقي في الإغماء لشهر أو أكثر يقضي، لأن التكليف لم يزل عنه كالمجنون. وقال بعض الفقهاء كما هو المذهب عند المالكية والشافعية لا يقضي، لأنه لم يدخل الوقت عليه وهو مكلف. وعند الحنفية يقضي خمس أو ست صلوات فقط، لأن ما زاد على ذلك فيه مشقة. عندنا في المذهب مر معنا في درس الروض روايتان، يقضي الجميع أو يقضي ثلاثة أيام، لأنه أثر عن عمار رضي الله عنه أنه قضى لثلاثة أيام. من العلماء من فصل قال إن زال باختياره بالسكر أو بالنوم قضى ولو طال، أما إن أغمي عليه بغير اختياره لمرض أو حادث فإنه لا يقضي، دخل الوقت عليه وهو ليس بمكلف. والأحوط أن يقضي اليسير كاليوم واليومين، يسير أن يقضيها، إذا زاد عن ذلك فإن في قضائها مشقة، ولذلك لا تقضي الحائض سبعة أيام، نعم، بينما تقضي الصوم لعدم تكرره. أيوة.
الثالث، قضاء الصوم إذا استغرق النهار يجب على المغمى عليه بخلاف المجنون، والفرق بينه وبين الصلاة كثرة تكررها، ونظيره وجوب قضاء الصوم على الحائض والنفساء دون الصلاة.
المغمى عليه كالمريض، الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، وإن استمر به حتى الموت، استمر الإغماء حتى مات أو أفاق لكن لم يقدر على الصوم حتى مات فيسقط عنه المغمى عليه، بقي بعد الحادث في المستشفى حتى مات سقط عنه القضاء. أما المجنون فلا، لا يقضي إذا أفاق، لا يقضي ما فاته. المغمى عليه فأشبه بالمريض، قضاء الصوم إذا استغرق الإغماء النهار، أما إذا أغمي عليه أثناء النهار فصومه صحيح لأنه نوى من الليل وصام بعض النهار. والكلام هنا في من أهل عليه رمضان وهو مكلف، يعني ليس له عنده ليس به عارض لا من جنون ولا إغماء، هذا إذا أهل عليه رمضان وهو مكلف ثم أفاق بعد رمضان يقضي بالإجماع، يقضي بالإجماع. وأما من نوى الصوم وأغمي عليه كل النهار، أغمي عليه كل النهار، فقال الشافعية والحنابلة لا يصح صومه لقوله صلى الله عليه وسلم يدع طعامه وشرابه من أجلي، وهذا ليس له قصد، وإنما ترك الطعام والشراب طهرا عليه، يعني لم يترك باختياره. وقال أبو حنيفة رحمه الله ما إن نوى من الليل صح صومه ولو أغمي عليه في النهار وطيلة النهار، قالوا لوجود النية ووجود ركن الإمساك، فإنه ممسك لم يأكل ولم يشرب. ومنهم من قال لا يصح إلا إن صح في يومه ولو لحظة، إذا استيقظ في يومه لحظة صح منه صومه. على كل حال المغمى عليه يقضي الصوم إذا أغمي عليه قبل رمضان فهو ثم أفاق فإنه يقضي.
وأما النائم إذا استغرق النهار وكان نوى من الليل فإنه يصح صومه على المذهب،
يعني حتى لو بقي نائما طيلة النهار، وهذا مذهب جماهير العلماء، لأن النوم لا يزيل الإحساس بالكلية، لكن هذا تارك للصلوات، فمن يكفره بترك الصلاة إذا تعمد النوم وترك الصلاة هذا مشكل، إذا لم يتعمد النوم غلبه النوم فصومه صحيح ويقضي الصلوات، لكنه محروم من خير عظيم. نعم. لماذا النائم يصح صومه بينما المغمى لا يصح؟ قال: الفرق
والفرق بينه وبين المغمى عليه أنه ثابت العقل، لأنه إذا نبه انتبه بخلافه. وفي النوم وجه أنه يضر كالإغماء،
كالإغماء فلا يصح، وهذا يعني يؤذن بوجوب الاحتياط، لا يبقى الإنسان نائما. ففي وجه في المذهب عندهم أن صومه لا يصح إذا بقي طيلة النهار نائما، إذا استغرق النوم النهار كله، أما إذا أفاق جزءا منه فلا يتأثر صومه اتفاقا. نعم.
وفي الإغماء وجه أنه لا يضر كالنوم،
كما هو مذهب أبي حنيفة يتقدم، قال يصح لوجود النية والإمساك حتى ولو استغرق، هذا إذا نوى من الليل. نعم. نوى من الليل ثم أغمي عليه في النهار، أما إذا دخل رمضان وهو في إغماء فلا يصح هذا الإمساك منه، حتى لو بقي بدون أكل ولو بدون مغذيات وهو مغمى عليه لا يصح منه لعدم النية. قال: ولا
خلاف في الجنون.
نعم.
وأما غير المستغرق،
لا خلاف في الجنون أنه لا يصح منه حتى لو أمسك لعدم العقل وارتفاع التكليف. نعم.
وأما غير المستغرق من الثلاثة فالنوم لا يضر بالإجماع،
لا يضر في الصوم. نعم.
وفي الجنون قولان: الجديد البطلان،
إذا طرأ في النهار الجنون بطل صومه. نعم.
لأنه مناف للصوم كالحيض وقطع به بعضه،
كالحيض إذا طرأ في نهار رمضان قطع صوم المرأة، فكذلك الجنون بخلاف النوم والإغماء، لو أغمي عليه في النهار ثم أفاق صح صومه. نعم.
وقطع به بعضه.
نعم.
وفي الإغماء طرق أحدها،
وفي الإغماء طرق أو أقوال، أو أقوال نذكر أظهرها، أظهر هذه الأقوال: لا يضر الإغماء إن أفاق لحظة ما في نهار رمضان، هذا أظهر الأقوال التي أشار إليها في طرق أربعة. أعطيني الفرع الخامس. الخامس يجوز،
الخامس يجوز للولي أن يحرم عن المجنون بخلاف المغمى عليه،
يحرم عن المجنون ويحرم عن الصبي، أما المغمى عليه لا يحرم عنه لأنه قد يفيق فينتظر حتى يفيق ثم يحرمه، كما أنه لا يحرم عن النائم إذا كان بالغا، لكن يحرم عن المجنون ويحرم عن الصبي، لأن المجنون الغالب أنه لا يفيق والصبي بلوغه متأخر. قالت: ألي هذا حج؟ رفعت الصبي: ألي هذا حج؟ قالت: نعم، وهو لا ينوي، هي التي ستنوي عنه وتؤدي عنه الرمي وتطوف به وتسعى به وتقف به في عرفة. نعم. السادس
الوقوف بعرفة لا يصح من المجنون والمغمى عليه مثله في الأصح، بخلاف النائم المستغرق في الأصح.
النائم المستغرق في عرفة نام عرفة كلها، يوم عرفة يعني ذهب في عرفة في الليل ونام ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس من يوم عرفة، هل حجه صحيح؟ ها؟ يقول في الأصح يصح حجه لأنه وقف في عرفة، والصلوات قالوا يقضيها لأنه نائم، رفع القلم عنه حتى يستيقظ. أما المجنون فلا يصح، لا يصح منه، لا يصح منه الوقوف. بقي المغمى عليه، هل يلحق بالمجنون فلا يصح؟ هذا يحصل، يعني بعض الحجاج يأتي عليه حادث فيغمى عليه، والدولة حرسها الله صارت تنقله، تنقل الحجاج من المستشفى بسيارات خاصة إلى عرفة، يقفون ومعهم الأدوية والمتابعة، فإذا كان مغمى عليه لا يعقل ووقف عرفة كلها وهو على هذه الحال، هل يصح وقوفه؟ طبعا الإحرام دخول في النسك وقع منه قبل الإغماء، قبل الإغماء، فالإغماء بعد الإحرام لا يؤثر عليه باتفاق أهل العلم، يبقى محرم، ومتى ما استيقظ من إغمائه أتم من النسك. فالمغمى عليه إن وقف لحظة وهو مستيقظ ثم أغمي عليه فوقوفه صحيح بالاتفاق، الخلاف إذا أطبق عليه الإغماء قبل فجر عرفة إلى غروب الشمس أو إلى طلوع الشمس من يوم النحر. والمذهب عندنا وهو مذهب المالكية لا يصح وقوفه إذا استغرق النهار وهو مغمن عليه بالكلية. وإذا أفاق قالوا إذا أفاق يبقى محرما، ومتى ما أفاق يتحلل بعمرة، فاته الحج يتحلل بعمرة من إحرامه. وقال بعض العلماء وأظنه مذهب الحنفية يصح مع استغراق الإغماء، قالوا لحصول الكينونة في عرفة، هو موجود في عرفة فصح منه الوقوف. أما النائم فالأكثر على أن حجه صحيح مع تفريطه في الصلاة إن تعاطى أسباب التفريط، وأما إذا غلبه النوم فهو معذور. نعم.
السابع: يبطل بالجنون كل عقد جائز كالوكالة إلا في رمي الجمار والإيداع والعارية والكتابة الفاسدة، ولا يبطل بالنوم، وفي الإغماء وجهان أصحهما كالمجنون.
الأشباه والنظائر، هو يعني في شبه بين الجنون والإغماء والنوم، لكنها تختلف أحيانا في الأحكام. فالجنون كل عقد جائز يبطل به. ماذا يريد بالعقد الجائز؟ مفهومه أن هناك عقد إيش؟ غير جائز، باطل؟ لا، فاسد؟ لا، عقد لازم. الله يفتح عليك. العقود منها عقود لازمة، يعني يجب الوفاء بها ولا يتمكن أحد العاقدين من الفسخ، كالبيع بعد التفرق عقد لازم، كالنكاح عقد لازم، تترتب عليه أحكامه من بعد الإجابة والقبول مباشرة، ولا خيار مجلس في النكاح. فلو عقد للنكاح قال زوجتك بنتي فلانة، قال قبلت ثم جن بعدها، هل ينفسخ النكاح؟ لا، تم العقد ولزم. لكن وكله قال أنت وكيل لي في بيع السيارة، بعد أن وكله جن، تنفسخ الوكالة، لا يمكن أن تبقى. هذا عقد جائز، لأن الوكالة عقد جائز لكل من الموكل والوكيل أن يفسخ في أي وقت كان. كذلك الشركة والمضاربة، شاركه وجن بعد العقد الشركة، ينفسخ عقد الشركة. استثنى من العقود الجائزة رمي الجمار، وكله في رمي الجمار، تصح هذه الوكالة وتبقى حتى لو جن الموكل أو الوكيل، لأن غيره يمكن أن يقوم به، أو جن الموكل لأن له أن يحرم عنه ابتداء كما تقدم، يحرم الولي عن المجنون، له أن يحرم عنه. قال والإيداع والعارية والكتاب الفاسدة، الإيداع سواء كان الذي جن مودعا أو مودعا تنفسخ، إن كان مودعا ترد الأمانة إلى أهلها، إن كان مودعا فيرد الوديعة المودع إلى ولي المجنون هذا تنفسخ. والعارية استعار ثم جن تنفسخ. والكتابة الفاسدة، أخرج بالفاسدة إيش؟ ما هي الكتابة الفاسدة؟ الكتابة عقد بين العبد وسيده على أن يودي نجوما يعتق بعدها يصير حرا، هذه الكتابة تكون صحيحة وتكون فاسدة. تكون فاسدة إذا كاتبه على خمر أو على خنزير، يعني العوض في المكاتبة محرم، فالكتابة صحيحة والعوض فاسد، هذه تسمى الكتابة فاسدة، هذه أيضا تنفسخ بالجنون. قال ولا يبطل بالنوم، العقود الجائزة لا تبطل بالنوم، وكلته ثم نام تبقى الوكالة، شاركته ونام لا بد أن ينام الشريك، لا تنفسخ الشركة بالنوم. طيب الإغماء، الإغماء متردد بين الجنون والنوم، هل تبطل الشركة وتنفسخ بالإغماء؟ شريكك أغمي عليه، جاء حادث وبقي في المستشفى مغمى عليه على المغذيات والإنعاش مدة طويلة، هل الشركة نحكم بانفساخها من وقت الحادث؟ إذا قلنا تنفسخ الشركة فلا يصح أي تصرف لك فيها للشريك منذ بداية الإغماء. إذا قلنا لا تبقى الشركة، قال وجهان يعني للأصحاب، أصحهما أنه كالمجنون، يعني تنفسخ الشركة، تنفسخ المضاربة، ترد العارية، استعاذت من شخص وأغمي عليه، يجب عليك أن فسخت العارية أن تردها. كذلك الوديعة، يعني لو أودع في البنك مبلغا ثم جن، طبعا هم يسمونها إيداع لكنه في الحقيقة ليس بإيداع، هو قرض، هو قرض للمصرف أو للبنك، ولذلك يحرم أخذ الفائدة عليه، لأن كل قرض جر نفعا فهو ربا. لكن لو أودع شخصا استأمنه على سيارة أو على مال وعلم المودع أن المودع جن، رد المال إلى أوليائه، لأن لا نقطع برضاه بالوديعة بعد هذا، لأنه استأمنك حال إفاقته، لكن بعد الجنون أو الإغماء لا ندري. الثامن
ينعزل القاضي بجنونه وبإغمائه بخلاف النوم.
ينعزل، ما قال يعزل، ينعزل، يعني كل حكم حصل له بعد الإغماء بعد الإغماء لو نطق بحكم لا يقبل، وتبطل حتى لو أفاق، لو أفاق بعد إغماء وحكم تبطل أحكامه، لا تصح لوجود هذا العارض. قال ينعزل، ما قال يعزل، بل ينعزل بدون الحاكم، لا يحتاج إلى من يعزله. الحنفية قالوا لا، إذا أغمي عليه ثم أفاق يكون حكمه موقوفا، فإذا ذهب العارض وتمن على الأحكام، وإلا يعزل بعد ذلك. والذي يظهر أن أما الجنون فلا إشكال، أما الإغماء فلا، الذي يظهر أنه لا ينعزل بمجرده، لأنه قد يحصل الإغماء حتى للأنبياء، وسيأتي. التاسع
ينعزل الإمام الأعظم بالجنون ولا ينعزل بالإغماء لأنه متوقع الزوال.
ولهذا قلنا أيضا في الإغماء في القضاء، وهي الولاية أصغر من الإمام العظمى، لا ينعزل بمجرد الإغماء، أما الجنون فلا ينعزل، يعني يحكم بعزله منذ وقع الجنون ولا يحتاج إلى عزل، الإغماء لا سيعود. نعم. العاشر
يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف، ولا يزوج المغمى عليه كما يفهم من كلامهم، وهو نظير الإحرام بالحج.
نظير الإحرام بالحج، في الإحرام بالحج قلنا له أن يحرم عن المجنون لكن لا يحرم عن المغمى عليه، ينتظر حتى يفيق وهو يحرم، أما المجنون والصبي له أن يحرم عنه. المجنون كذلك يزوجه وليه، ويصح زواج المجنون إجماعا إذا كان لحاجة دفع الشهوة، واختلفوا هل يزوج لأجل الخدمة، مجنون لا يمكن له أن يطأ، لكن يزوج امرأة تكون يعني يخلو بها وتخدمه، اختلفوا في هذا، ولذلك قال يزوج المجنون وليه بشرطه المعروف، هذا إذا كان الجنون مطبقا، أما إذا أفاق أحيانا فلا يزوجه إلا بإذنه، لكن إذا أطبق عليه الجنون فيزوجه بشرطه المعروف. هو يشير إلى شروط ذكروها في زواج المجنون، أن يكون له شهوة ويتتبع النساء، أو قال الأطباء لو زوج زالت علته بالنكاح والوطن، قد يذهب ما في دماغه من علة فيزول الجنون، أو كان يتتبع النساء فحتى لا يعان على الفساد وعلى الزنا فإنه يزوج، لكن اشترطوا أن يبين عيبه لأهل المرأة، هذه من الشروط التي أشار إليها بشرطه المعروف، يبين أنه مجنون، ويشترطون أيضا أمن الضرر، أن لا يكون جنونه متعديا قد يقتل كذا من المجانين الذين قد يعتدون على الغير، فلا هذا لا يزوج، لأنه قد يخلو بالمرأة ويؤذيها. واشترطوا أيضا أن لا يزوج ألا تكون الزوجة مجنونة، يعني يزوج عاقلة تعرف تتعامل معه. الله المستعان. هذا كله من الفقهاء رحمه الله للاحتياط له ولغيره. أما المغمي عليه لا يزوج، لا يزوجه وليه قريبه أبوه ولا حتى يفيق، لأن إفاقته قريبة. نعم.
الحادي عشر.
الولي هنا أو الوصي، قد يكون هناك وصي على المجنون، حكمه كذلك. نعم.
الحادي عشر: لا يجوز الجنون على الأنبياء لأنه نقص، ويجوز عليهم الإغماء لأنه مرض.
نعم. الإغماء كم يحصل للأنبياء، لكن الجنون لا يجوز عليهم، عليهم الصلاة والسلام. نعم.
ونبه السبكي على أن الإغماء الذي يحصل لهم ليس كالإغماء الذي يحصل لآحاد الناس، وإنما هو لغلبة الأوجاع للحواس الظاهرة فقط دون القلب.
نعم. قال السبكي رحمه الله:
قال: لأنه قد ورد أنه إنما تنام أعينهم دون قلوبهم،
يعني كما في حديث عائشة في الصحيحين: إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. نعم.
فإذا حفظت قلوبهم وعصمت من النوم الذي هو أخف من الإغماء، فمن الإغماء بطريق أولى، انتهى، وهو نفيس جدا.
نعم.
الثاني عشر:
يمكن، قلت أنا، يمكن أن يستانس في هذا ما ذكره رحمه الله، لكن هل وقع إغماء أو شبه إغماء لأحد الأنبياء؟ ها؟ أيوة، لكن ما أغمي عليه عليه الصلاة والسلام، هو في ذهول، لما طرده أهل الطائف ما أغمي عليه، لكن ذهل ومشى يضرب في الأرض، المغمى عليه يسقط ولا يتحرك. ها؟ موسى عليه الصلاة والسلام، موسى عليه السلام: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، يعني غشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك. جاء في بعض الإسرائيليات أن الملائكة كانت تركله وتوكزه عليه السلام ليستيقظ، وقالوا سأل أن يرى رب العزة، يعني استغربوا منه هذه الجرأة أن يسأل الله عز وجل أن يراه، فهذا ممكن أن يستانس به لجواز الإغماء على الأنبياء عليهم السلام، لكنه لا يؤثر في شرائعهم ولا في عقائدهم، كما حصل السحر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لم يؤثر في دعوته عليه الصلاة والسلام ولا في عقله، وإنما كان يخيل إليه أنه يأتي بعض نسائه وهو لا يأتيهن. الثاني عشر.
الثاني عشر: يشترك الثلاثة في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء.
من هم الثلاثة؟ المجنون والنائم والمغمى عليه، يشتركون في عدم صحة مباشرة العبادة والبيع والشراء
وجميع التصرفات من العقود والفسوخ كالطلاق والعتق وفي غرامة المتلفات وأروش الجنايات.
يشتركون في غرامة المتلفات، هذه يشتركون في ليس في عدم صحتها، وإنما في تغريمها. المجنون إذا أتلف سيارة فإنه يضمن في ماله، يضمن وليه في مال المجنون، وكذا الصبي، وكذا النائم. النائم إذا لو انقلب النائم على شخص فقتله يضمن ديته، هذا قتل خطأ، انقلب عليه فمات، أو وهو نائم أخذ سلاحا وقتل، أو أتلف مالا وهو نائم. بعض النائمين قد يتحرك يقوم ويتلف بعض الأشياء، يضمنها، لأن هذا من قبيل الأحكام الوضعية وربط المسببات بأسبابها، فيشتركون في هذا، ويشتركون في عدم صحة مباشرة العبادة ولا المعاملة، ولا الطلاق ولا العتق، لا يصح من نائم طلاق ولا عتق لعدم القصد، وكذا المغمى عليه. نعم.
الثالث عشر:
المجنون إذا زوج كيف يطلق؟ لا يمكن أن يطلق، لأنه لا يعقل الطلاق، يطلق عنه وليه إذا رأى أن المصلحة في ذلك. نعم.
الثالث عشر: لا ينقطع خيار المجلس بالجنون والإغماء على الصحيح، ولم أرى من تعرض للنوم.
النوم لا ينقطع به المجلس كذلك، يعني قال تبيعني السيارة ب10,000، قال بعتك، لهما الخيار ما دام في المجلس، لو نام ك كان في غرفة واحدة تبايعتما في الغرفة في السكن ونمتما إلى الفجر، حينما استيقظتما قال أحدكما لا أريد البيع، لا يتم العقد، لأن له الخيار ما دام في المجلس، البيعان بالخيار ما لم يتفرق بالأبدان. لكن ماذا لو جن أحد المتعاقدين بعد الإيجاب والقبول؟ هل ينقطع خيار المجلس؟ هناك أحدهما جن والآخر عاقل، العاقل لا ينقطع في حقه، يبقى له الخيار إلى أن يفارق، إذا فارق لزم في حقه. لكن المجنون فهل هو كالميت إذا باع واشترى ثم مات وهو في مجلس العقد ينقطع ويبطل خياره؟ الميت قالوا ينقطع خياره بالموت، والثاني الحي بالخيار، إن شاء فسخ العقد قبل أن يفارقه وإن شاء أتمه وفارقه. بعض الفقهاء وهو قول الشافعية قالوا يكون الحق للورثة، يعني لو مات أحد العاقدين انتقل حق الخيار المجلس لورثته، لكن هل ينقطع بالجنون؟ قال لا ينقطع خيار المجلس بالجنون. إذا قلنا لا ينقطع في حق المجنون فينتقل إلى أوليائه. قال والإغماء على الصحيح، يعني يقوم الولي مقامه، فإن لم يكن هناك ولي فالحاكم، هذا نص العمراني رحمه الله في البيان أو شبه نصه. نعم. فرع
يسن إيقاظ النائم للصلاة. فرع قال النووي في شرح المهذب يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها، وأما إيقاظ النائم الذي لم يصلي فمن نام بعد الوجوب يجب إيقاظه من باب النهي عن المنكر.
قوله يسن يعني لا يجب، يسن إيقاظ النائم للصلاة لا سيما إن ضاق وقتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوقظ للنافلة، كان يوقظ عائشة لقيام الليل، فكيف بالفريضة؟ هذه المسألة تعود إلى قاعدة يذكرها الفقهاء، هل المكلف مكلف بغير المكلف أو لا؟ النائم ليس مكلفا، هل أنت مكلف به إذا لم توقظه فأنت آثم أو لست مكلفا به؟ هو معذور بالنوم، رفع القلم عنه حتى يستيقظ، رأيته وهو يأكل في نهار رمضان هو ناسي يأكل، هل أنت مكلف بغير المكلف؟ هذا ليس مكلف لأنه ناسي، هل يجب عليك أن تأمره وتقول أو تنهاه عن الأكل؟ إذا قلنا يجب فأنت آثم إذا لم تفعل، أو لا يجب؟ لو كان سكرانا، السكران ورأيته يتلف أمواله، هل أنت مكلف به لتمنعه؟ الصواب أنه يجب منعه، يجب منعه من الإتلاف، لأن الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا وجب منع السكران من الإتلاف فمنع النائم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها أولى. والفقهاء لهم بحثان في هذه المسألة، يعني في الراعي مع رعيته، وفي المكلف مع غيره. المكلف مع غيره لا يجب أن توقظ النائم، مررت بشخص وهو نائم لا يجب، هو معذور بنومه، يسن لك أن توقظه. لكن مررت بولدك وهو نائم أو بزوجك يجب أن تأمره، لأنك مكلف به، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وكان يأمر أهله بالصلاة، هذا فعل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال المرداوي رحمه الله النائم تجب الصلاة عليه إجماعا، ويجب إعلامه إذا ضاق الوقت على الصحيح. هذا في النائم، إذا لم يكن من الرعية، أما إذا كانت لك عليه سلطان وولاية بأبوة أو نحوها فإنه يجب. قال القرطبي ولا يبعد أن يقال إنه واجب في الواجب مندوب في المندوب، فهو كالغافل، وتنبيه الغافل واجب، وتنبيل الواجب الغافل واجب. نعم.
وأما الذي نام قبل الوقت فلا،
يعني لا يجب إيقاظه. قال وأما إيقاظ النائم الذي لم يصلي فمن نام بعد الوجوب يجب إيقاظه، يعني غربت الشمس دخل وقت المغرب ذهب ينام بعد غروب الشمس وجبت عليه المغرب وهو مستيقظ، لا يجوز له أن ينام حتى يصلي، فإن فعل وجب عليك أن توقظه للصلاة. لكن شخص نام بعد العصر ودخل وقت المغرب وهو نائم، هذا محل البحث، دخل وقت الصلاة. قال وأما الذي نام قبل الوقت فلا، يعني لا يجب إيقاظه. لماذا؟
لأن التكليف لم يتعلق به،
لأنه نائم. نعم.
لكن إذا لم يخشى عليه ضرر فالأولى إيقاظه لينال الصلاة في الوقت. انتهى ملخصا،
انتهى ملخصا من المجموع شرح المهذب الشيرازي رحمه الله والشارح والنووي. نعم.
القول في تكليف السكران.
نعم. السكر هو من العواضل 11 التي أشرنا إليها قبل. هل السكران مكلف أو ليس بمكلف؟ هل يؤاخذ بأفعاله وأقواله أو يؤاخذ بأفعاله دون أقواله أو بأقواله دون أفعاله أو لا يؤاخذ في الجميع؟ هذه أربعة أقوال سيأتي تفصيلها. السكران طلق وهو سكران، أتلف شيئا وهو سكران، أعتق وهو سكران، فما الحكم في تصرفاته؟ وأكثر ما يسأل عن تصرفات السكران في الإتلاف وفي الطلاق، هذا أكثر ما يستفتى فيه المستفتون في طلاقه، هل يقع أو لا يقع، وفي إتلافه لأموال الغير، لأنه إذا سكر أتلف بعض الأموال إما أو أتلف الأنفس قتل بعد سكره، فما الحكم في هذا؟ قال
القول في السكران اختلف في تكليفه على قولين، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف. قال الرافعي وفي محل القولين أربع طرق،
يعني اختلف على قولين، يعني أنه مكلف والقول الثاني أنه غير مكلف، وهذان القولان للشافعي رحمه الله وهما روايتان عن أحمد رحمه الله في طلاق السكران هل يقع أو لا يقع، وهناك رواية ثالثة أنه متوقف رحمه الله، والمشهور في المذهب هو وقوع طلاقه وهو قول أكثر أهل العلم. قال وفي محل القولين أربع طرق، يعني الأصحاب، يعني ما وجه هذين القولين؟ هل هو في الأقوال والأفعال أو في أحدهما فقط أو في بعض المسائل دون بعض؟ أربع طرق. نعم.
أصحها أنهما جاريان في أقواله وأفعاله كلها، ما له وما عليه،
ما له وما عليه، يعني القولان جاريان في جميع تصرفاته، فمنهم من قال مكلف في جميع تصرفاته، إن طلق وقع طلاقه، إن أتلف ضمن، إن أعتق عتق العبد، إن باع صح بيعه، إن اشترى صح شراؤه، هذا قول على أحد هذا الطرق. القول الثاني لا يصح شيء لا في أقواله ولا في أفعاله، لا في عقوده ولا في تبرعاته. والقول بأنه مكلف هو قول أكثر أهل العلم، مكلف في كل شيء فيؤاخذ، لأنه مكلف قبل السكر وهو الذي تعاطى المانع، وهذا الذي أشار إليه بالأصح في الأم، والأصح المنصوص في الأم أنه مكلف. استثنى الحنفية فقط الردة، قالوا لا تقبل منه، لا يحكم بردته، يعني إذا سكر وسب القرآن أو سب النبي صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ بهذه الردة، لأن حمزة رضي الله عنه تلفظ على النبي صلى الله عليه وسلم بعد سكره قال هل أنتم إلا عبيد لآبائي، وأعذره النبي صلى الله عليه وسلم، أعرض عنه، رجع القهقرة وتركه، الحديث في الصحيحين حديث علي رضي الله عنه وأرضاه. هذا الطريق الأولى، وهو أن الخلاف يجري في جميع تصرفات السكران. والثاني
أنهما في أقواله كلها كالطلاق والعتاق والإسلام والردة والبيع والشراء وغيرها، وأما أفعاله كالقتل والقطع وغيرها فكأفعال الصاحب بلا خلاف لقوة الأفعال.
قوة الأفعال قوية، يعني يتأذى منها الغير، فكأن هذا الطريق يقولون فيه يعني الطلاق، الطلاق لا يقع، العتاق لا يقع عتقه، الإسلام لا يحكم بإسلامه وهو سكران، لأنه يترتب على الحكم بإسلامه أحكام. لو أسلم وهو سكران، كان كافرا وسكر، أسلم وهو سكران، تشهد الشهادتين وهو سكران، إذا قبلنا إسلامه فمات في سكره نصلي عليه، ندفنه في مقابر المسلمين، يرثه أقاربه المسلمون، ففي أحكام. إذا قلنا لا، لا نحكم بإسلامه، فهو لا زال على الكفر، لا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يرثه أقاربه. كذلك العكس في الردة، إذا قلنا يحكم بردته، شرب الخمر ثم سب الله تعالى عز وجل عن قوله وقول غيره من الكفار، فهل نحكم بردته؟ فإن مات في سكره لا يصلى عليه، لا يورث أمواله، تكون غنيمة للمسلمين، فهناك أحكام تترتب على هذا. البيع والشراء، اشترى منه شخص وهو مجنون، قال تبيعني السيارة بريال، قال بعتك، هل يصح بيعه هذا؟ يعني بعض الفقهاء قالوا يصح البيع ونعامله بالأشد في حقه تغليظا عليه. طلق زوجته، نوقع طلاقه أو لا يقع طلاقه؟ لأن في إيقاع الطلاق فيه ضرر على المرأة، وربما ترغبه المرأة ولا يرغبه، فهذا وجه الخلاف. فالأفعال فيها قوة نعامله فيها كالصاحي، لأن فيها إتلاف وضمانات، فيضمن كالمجنون، قتل وهو سكران، قطع يد شخص وهو سكران، فقع عينه وسكران، تفقع عينه السكران إذا أفاق، أتلف مالا وهو سكران يضمنه في ماله. أما لكن المجنون لو قتل لا يقتل لعدم القصد، فعمده خطأ كالصبي. أما السكران فلا، إذا كان مكلفا لكن تعاطى السكر بنفسه فإنه يضمن، المجنون يضمن في الإتلافات المالية. الثالث
أنهما في الطلاق والعتاق والجنايات. وأما بيعه وشراؤه وغيرهما من المعاوضات فلا يصح بلا خلاف، لأنه لا يعلم ما يعقد عليه، والعلم شرط في المعاملات.
يعني نوقع طلاقه وعتاقه ونضمنه في الجنايات، لكن لا نصحح البيع والشراء. الرابع
أنهما فيما له كالنكاح والإسلام، أما ما عليه كالإقرار والطلاق والضمان فينفذ قطعا تغليظا. وعلى هذا لو كان له من وجه وعليه من وجه كالبيع والإجارة نفذ تغليبا بطريق التغليظ.
يعني من من العلماء من قال، يعني يبحثون هذا أكثر ما يبحثونه في كتاب الطلاق، فالذين قالوا نوقع طلاقه قالوا لأن الله خاطبه، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فخاطبه، فهو الدليل على أنه مكلف حال سكره. والمخالفون، هذا قول الجمهور الذين يوقعون طلاق السكران، قالوا إنما خاطبه هنا قبل السكر، لا يتعاطى السكر ثم يصلي بعده، لأنه خاطبه وهو سكران، فإن فعل السكر لا تصح صلاته، لا تصح صلاته. أو قيل أن الخطاب في الآية لمن كان في مبادئ السكر في أول سكره، فينبه أنك لا تقرب الصلاة. استدلوا على إيقاع طلاقه ومؤاخذته، قالوا بالقياس على الزنا والقتل والقذف، لو سكر ثم قذف شخصا قالوا نوقع طلاقه كما نحده حد القذف. وأجيب بأن هذا العقوبة أو الضمان من قبيل الأحكام الوضعية لا من قبيل الأحكام التكليفية، وإنما هي من ربط الأسباب بمسبباتها. واستدلوا بالتغليظ، قالوا نغلظ عليه حتى لا يتعاطى السكر ثم يقع فيما لا يريد أو فيما لا يجوز، فإذا علم أنه لو طلقه سكرا سيقع طلاقه ما تعاطى السكر. وأجيب عن هذا بأن هذه عقوبة زائدة، فإن السكر يوجب الحد وهو 40 جلدة أو 80. فإذا عاقبناه أيضا بإيقاع الطلاق عليه ألحقنا به الضرر. واستدل المانعون من إيقاع الطلاق بنفس الآية، قالوا يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فلو كان ممن يصح تصرفه لصحت صلاته وهو سكران. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها رفع القلم، قال هو كالمجنون أو كالنائم كالنائم. الشيخ عبد العزيز رحمه الله في مسائل الطلاق كان إذا كان السكر طافح لا يقول بإيقاع الطلاق، كان يفرق رحمه الله بين أقواله وأفعاله، قال أقواله لا يؤاخذ بها، يعني مثل السكران الذي يتعاطى المخدرات ثم يطلق زوجته. كذلك الشيخ محمد كان يميل إلى هذا، قال في زيادة في إذا أوقعنا الطلاق أوقعنا به ضررا آخر غير الجلد، ووقع الضرر أيضا على المرأة وعلى الأولاد، ولا تزر وازرة وزر أخرى، فيضمن ما أتلف بفعله ولا يؤاخذ بقوله لعدم القصد، لأنه ما قصد الطلاق وهو سكران. وهذا على التفصيل في أحوال السكران إذا كان السكر طافحا، لأن سيأتي في كلام الجوين رحمه الله السكر على 3 مراتب، إذا كان في مبادئه فهو مكلف مؤاخذ، إذا كان السكر طافحا فهذا هو محل الخلاف، والذي يظهر أنه ليس بمكلف وقته، وإذا كان متوسطا بين المرتبتين فيقع فيه الخلاف. نعم،
حد السكر
طبعا هذا في السكر المحرم، أما إذا كان سكره وذهاب عقله بمباح كالبنج فهذا يرتفع عن التكليف اتفاقا، أخذ بنجا للتداوي أو شرب خمرا مكرها، فهذا تصرفاته لا يؤاخذ على شيء منها حتى في الإتلاف لأنه مكره، كما لو أكره على القتل وهو صاحي. أما الخلاف البحث هنا فهو في السكر المحرم، فإن كان خفيفا يؤاخذ، إن كان طافحا أو متوسطا ففيه الخلاف.
حد السكر فيه عبارات، قال الشافعي السكران هو الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف سره المكتوم، وقال المزني هو الذي لا يفرق بين السماء والأرض ولا بين أمه وامرأته.
المزني، نعم، هذا من تلاميذ الشافعي صاحب المختصر، يعني يضعون حدا للسكران الذي لا يؤاخذ، إذا قلنا لا يؤاخذ في طلاقه أو في اعتاقه، فالشافعي رحمه الله حفظت عنه هذه الكلمة وصارت مشهورة على ألسنة الفقهاء، الذي اختلط كلامه المنظوم وانكشف ستره المكتوم، بدأ يخرج الأسرار التي عنده، وكلامه المنظوم مختلط، يعني يقدم ويؤخر في الكلام على وجه يضحك الناس منه، هذا هو حده، يعني كلمة حد هذه ترادف التعريف عند العام، يعني تعريف السكر أو وضع، لأن الحد كل حد تعريف وليس كل تعريف حد، فالتعريف عام يذكر فيه لازم المعرف وخاصته، وهو ليس فيه جنس ولا فصل، هذه يذكرها العلماء في مقدمات المنطق وفي السلم المنورق، وهو مما يدرس في الكلية، معرف على ثلاثة قسم: حد ورسمي ولفظي علم، فالحد بالجنس وفصل وقع، والرسم بالجنس وخاصة مع، وما بلفظ لديهم شهر تبديل لفظ برديف أشهر. هذه صعبة لكن نوضحها لكم بالمثال: حد ورسم وتعريف باللفظ، باللفظ يعني تعرف هذا الذي في كتب اللغة، أخذت هذا في تعريف اللغة، يسألك ما هو الغضنفر تقول هو الأسد، ما هو القمح تقول هو البر، إبدال لفظ بلفظ أشهر، هذا التعريف باللفظ. أو الحد اللفظي. الحد الرسمي أن تذكر أوصافه، تذكر أوصافه، هذا يسمى حد رسمي. قال ما هو المسجد؟ قل هو بناء مربع له أعمدة وفيه ميكروفون، هذا حد بالرسم، تذكر أوصاف المعرف. وأشد الحدود هو الحد، الحد حد ورسمي. الحد بذكر الفصل والجنس، يسألك ما هو الإنسان؟ تقول حيوان ناطق، حيوان هذا نوع، فصل ناطق، أخرجت جميع الحيوانات لم يبقى إلا إنسان، وهو تام وناقص. لو قالك ما هو الإنسان؟ قلت جسم ناطق، جسم هذا يشمل الجماد والحيوان والنبات، لكن فصلت بالناطق، هذا يسمى الناقص. على كل حال يعني نذكر إلماحات حتى تفتح ذهنك إلى أبواب من أبواب العلم التي يذكرها العلماء. حد السكر أي الذي يؤاخذ به، ذكر في هذه العبارات. وقيل هو الذي،
وقيل هو الذي يفصح بما كان يحتشم منه،
هو الذي أشار إليه الشافعي في قوله وانكشف سره. نعم.
وقيل الذي يتمايل في مشيه ويهدي في كلامه،
يهدي هو الذي اختلط كلامه المنظوم، يعني كلام الشافعي ليس بعده كلام. وقيل
الذي لا يعلم ما يقول،
هو كالذي قبله. نعم.
وقال الإمام الشارب له ثلاثة أحوال،
الإمام الغزالي ولا الشافعي؟ ها؟ الجويني، الجويني إمام الحرمين رحمه الله. قال الشارب له ثلاثة أحوال. نعم.
أولها هزة ونشاط يأخذه إذا دبت الخمر فيه ولم تستولي عليه بعد، ولا يزول العقل في هذه الحالة بلا خلاف،
هذا مكلف. مبادئ السكر يعني لا زال عقله قائم، فيه اختلاط يسير، هذا مكلف يؤاخذ بكل شيء. الثانية
نهاية السكر، وهو أن يصير طافحا ويسقط كالمغشي عليه، لا يتكلم ولا يكاد يتحرك، فلا ينفذ طلاقه ولا غيره لأنه لا عقل له،
هذا في الأقوال. أما الأفعال يؤاخذ، هذا الصواب. نعم.
الثالثة حالة متوسطة بينهما، وهو أن تختلط أحواله ولا تنتظم أقواله وأفعاله، ويبقى تمييز وفهم وكلام، فهذه الثلاثة سكر وفيها القولان.
هذه الثلاثة اختلاط الأقوال، انتظام الأقوال والأفعال، يبقى التمييز، هذا الذي يسبب فيه الاختلاف بين العلماء رحمهم الله، هل يلحق بالأول أو يلحق بالطافح، فلا يؤاخذ في أقواله دون أفعاله. هذا يعني فيه بحث طويل عند الفقهاء، نكتفي بهذا. نسأل الله أن يغفر لنا ولكم، أن يتقبل منا ومنكم، الله أعلم.